بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المزداه والسراج المنير على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن الخصائص التشريعية التي كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنواعها الثلاثة: ما يجب عليه دون أمته، وما يحرم عليه دون أمته، وما يباح له دون أمته. عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام يجب عليه الأضحية، ويجب عليه صلاة الضحى، يجب عليه التهجد بالليل، ويجب عليه كذلك تخيير نسائه بين البقاء معه أو التسريح. لكن أنا أنبه أيها الإخوان إلى أن هذا الكلام كله يعني هو مذهب المالكية، وإلا مثلا وجوب الأضحية، بعض الناس يرى بأن الأضحية واجبة على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولأن الله عز وجل قارن بين الصلاة وبين النحر، قال: فصل لربك وانحر. فمثل الحنفية يرون وجوبها على كل موسر، على كل موسر، كل من يجد لا بد أن يضحي. كذلك مثلا التهجد، بعض أهل العلم يرى بأنه مندوب في حق الجميع، حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التهجد في فترة الضحى إنما هو كان من باب أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب العمل إليه أدومه عليه الصلاة والسلام، وكان عمله ديمة كما قال الصحابة. أيضا في الأشياء التي تحرم عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته، ماذا ذكرنا؟ الصدقة الواجبة للزكاة، وصدقة التطوع، وأكل ما له رائحة كريهة. في بعض أهل العلم كالظاهرية مثلا يرون تحريم أكل ما له رائحة كريهة ينسحب على الجميع، إذا حتى قالوا بتحريم البصل والثوم. هذه من عجائبهم، والظاهرية عندهم عجائب وغرائب. عندهم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها سكوتها أو صماتها. قالوا: لو أنك استأذنت ابنتك قلت لها فلان من الناس تقدم لك خاطبا، قالت لك موافقة، ما ينفع، لازم تسكت. طبعا هذا كلام غير معقول. كذلك في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. زول ما يبول في ماء في ترعة مثلا ثم يغتسل فيها. قالوا: لو بال في إناء ثم صبه فلا حرج. كذلك: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. قالوا: إذا ولغ معناه أدخل لسانه، لكن لو أدخل رأسه أو أدخل رجله الإناء طاهر. هذا كلام غير معقول، يعني إذا كان الفم نجس من باب أولى يعني غيره. فأقول هذا الكلام من أجل أن نعرف أنه يعني هذه الأمور ليست متفقا عليها. طيب، ما الذي يباح للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته؟ يباح له أن يتزوج المرأة بغير ولي ولا شهود، ويباح له أن يزوج المرأة، ويزوج الرجل كذلك، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم بين أزواجه، لأن الله تعالى قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ويباح له أن يتزوج بأكثر من أربع عليه الصلاة والسلام، وكذلك يباح له الوصال دون أمتي عليه الصلاة والسلام، ثم إن ماله لا يورث، يعني صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، في الحديث الآخر قال لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذه كلها نسميها الخصائص التشريعية، وكلامنا في هذا الدرس إن شاء الله عن الخصائص الرسالية. أول هذه الخصائص القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة باقية خالدة، كانت معجزات الأنبياء من قبله وقتية. لو مثلا نقرأ في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، هذه وقتية، نقرأ في القرآن عن المسيح عليه السلام لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، هذه وقتية، ناقة صالح كانت وقتية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمعجزته باقية خالدة، معجزته الكبرى التي هي القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذلك في ليلة المعراج لقي في السماء الأولى آدم، وفي الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة المحبب في قومه هارون بن عمران، فإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون، ما رأيت شيخا أجمل منه، وفي السادسة لقي موسى بن عمران قال فلما جاوزته بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم غلام إنما هو من باب المدح لا من باب الذم. ثم الخاصية الثانية من خصائصه الرسالية أن الله تعالى حفظ كتابه الكريم من التبديل والتغيير. فالقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين لم يتعرض لزيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، بل هو هو القرآن الكريم الذي يقرأ في المشارق والذي يقرأ في المغارب والذي يقرأ في أي مكان، والذي يقرأه العجم هو الذي يقرأه العرب. ولذلك قد تجد الأعجمي الذي لا يكاد يبيل، ما يعرف من كلام العرب ولا كلمة، لكنه إذا قرأ القرآن يقرأه كأفاضل قراء العرب وربما خير من كثيرين منهم. الكتب السابقة تعرضت للتحريف، كما قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي الآية الثالثة قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. بعض الناس أسلم، يهودي أسلم، لما قيل له لما أسلمت قال عمدت إلى التوراة فنسختها فزدت ونقصت وقدمت وأخرت ثم عرضتها في السوق فاشتراها مني اليهود. قال ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخته قدمت وأخرت وزدت ونقصت ثم عرضته في السوق فاشتراه النصارى. قال ثم عمدت إلى القرآن ففعلت به ذلك فعرضته في السوق فأول ما نظر إليه ناظر بصق في وجهي قال يا عدو الله ليس هذا كلام الله، قال فعرفت أنه حق. هذا في القديم. وفي الحديث الآن الرجل تعرفونه وهو الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس، مكث في أمريكا زمانا، يحكي عن بعض الأمريكان بأنه أسلم. لما؟ ما سبب إسلامه؟ قال كان عندهم جلسات روحية ما يسمونها يوم السبت، وقال يعني وكان معهم مسلم مصري. قال فيبدأ نقرأ من الكتب المقدسة، فالنصراني يقرأ من الإنجيل الذي عنده، النصراني الآخر يقول له لا في نسختي كذا، والنصراني الثالث لا في نسختي كذا، وهكذا. المسلم يقرأ من القرآن ويترجم له. قالوا له كيف النسخ عندكم؟ قال نحن ما عندنا نسخ، إنما هي نسخة واحدة. قال فعرفت أنه الحق. هذه أيضا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ثالثا من خصائصه خواتيم البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي. حديث في مسند أحمد، والحديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قرأهما في ليلة كفتاه. انتبهوا، من قرأهما قرأ ماذا؟ خواتيم البقرة الآيتين، آمن الرسول إلى آخر السورة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال الحافظ ابن حجر قال بعضهم كفتاه من قيام الليل، يعني تغنياه عن قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه من سائر الشرور، يعني الذي يعاني من اللصوص يقرأ آمن الرسول، الذي يخاف من الجن والوساوس والهواجس في أثناء النوم يقرأ هاتين الآيتين يكفيه الله عز وجل بهما شر كل ذي شر. ثم رابعا ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، هو مذكور في الكتب السابقة على القرآن، كما قال ربنا جل جلاله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي ورسولي محمد سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجة وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفته التي رآها عبد الله بن عمرو بن العاص في التوراة. خامسا أن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا به ويقروا بنبوته، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولذلك أيها الإخوان في ليلة المعراج كان جبريل يستفتح له أبواب السماء، فيقول أهل السماء من؟ يقول أنا جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل السماء أو قد بعث؟ انتبهتم؟ معنى ذلك أنه كان معروفا، لو لم يكن معروفا لقالوا من محمد؟ محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله كذا، ولماذا جاء؟ لا، الأنبياء ما قالوا ذلك. من معه؟ كما لو جئتني في البيت طرقت الباب من؟ يقول عاد العربي، يقول لك مرحبا وصلت مثلا. أما يأتي واحد دق الباب من؟ يقول لك محمد. محمد مين؟ محمد إبراهيم. وماذا تريد؟ خاصة إذا جئتني بالليل الساعة 12 الساعة 1 لن أفتح لك، لا بد أن أستوسق. نعم. وأشنع من ذلك من يدق الباب يقول له من؟ يقول لك أنا. طيب كل الناس أنا. لذلك جابر بن عبد الله لما طرق الباب النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا أنا، كأنه كرهها، أنه أنا ما تفيد تعريفا. ومثله أيضا من يطرق عليك الباب تقول من؟ لك أمين، ما أدراني أمين أم خائن. يعني لابد أن تعرف نفسك تعريفا يحصل به المقصود، أنا فلان ابن فلان. إذا كان عندك لقب قله، مثلا أنا الشيخ، أنا المهندس، أنا الطبيب، أنا كذا، من أجل أن يزول يعني اللبس ويحصل الأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله العهد له على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا به وينصروه. ولذلك تأملوا أيها الإخوان، لما رأى صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة بيد عمر غضب عليه الصلاة والسلام حتى تغير وجهه، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كذلك المسيح عليه السلام حين ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وقد أقيمت الصلاة وتقدم إمام المسلمين ليصلي بهم، إذا رأى المسيح عرفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لأنه رجل مربوع أبيض مشرب بحمرة، صبت الرأس يعني شعره ناعم، يتقاطر منه الماء كأنما خرج من ديماس يعني من حمام من شدة نظافته، ينزل بين ممصرتين. إذا رآه هذا الإمام الفقيه عرفه فيتقهقر، فيدفعه المسيح بين كتفيه يقول له تقدم، فإنما لك قد أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة. يعني المسيح ما نزل نبيا مرسلا، وإنما نزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ طيب انتبهوا، المسيح عليه السلام سينزل سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، يعني يا تسلم يا ضبيح. طيب بعض الناس قد يشكل عليه يقول أليس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في حال القوة تخيير الناس بين ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل. طيب أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم عموم بعثته للناس كافة، كما قال ربنا جل جلاله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. ثم سابعا كثرة أتباعه وأنصاره، كثرة أتباعه وأنصاره. لذلك الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول الله عز وجل أخرج بعث النار من ولدك، فيقول آدم يا ربي وما بعث النار، يقول الله عز وجل من كل 1999، يعني من كل 1000 كم إلى الجنة؟ 1. فذلك حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من يكون ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء إلا كثرتا، وإنما مثل أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، النصف. فكبروا قال والذي نفسي بيده أنتم ثلثا أهل الجنة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة، وبقية الأمم عندهم الثلث الباقي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عرضت عليه الأمم، فرأى النبي يأتي ومعه الرهط مجموعة، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته، ولكن انظر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، ورأيت معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وقد قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يا أيها الإخوان انتبهوا، أنا أرجو هذه الأحاديث تحفظ وتنشر بين الناس. لما؟ لأننا في زمان غلب فيه اليأس على الناس. الناس يظنون بأن الإسلام في اضمحلال وأن المسلمين إلى زوال، وهم لا يدركون أن أكثر الأديان انتشارا اليوم هو دين الإسلام. في كل يوم الناس يدخلون في الإسلام. ما أقول في البلاد التي هي بالطبع مسلمة، لكن حتى في بلاد أوروبا وأمريكا. ولذلك بين الفين والفين تسمعون تصريحات تدل على خوف ووجل، لأنه بحلول عام كذا سيصير المسلمين في بلجيكا كذا، سيصير المسلمون في ألمانيا كذا. يعني القوم يحسبون ما لا نحسب، لأنهم في كل يوم يرون الإسلام في انتشار. فأنتم انشروا بين الناس هذه الأحاديث من أجل أن تزرعوا في قلوبهم أملا في هذا الزمان الذي غلب فيه اليأس. طيب، الخصيصة الثامنة كون رسالتي صلى الله عليه وسلم خاتمة فلا نبي بعده. هذه من القضايا التي ما ينبغي فيها النقاش ولا الخلاف. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي، وقال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ولذلك تسمعون بين الحين والحين بعض الناس يخرج على الناس ويقول أنا رسول الله. هذا القائل إما مجنون وإما إنسان فاسد يعني المعتقد، وما في نقاش، وإنما الواجب أن يقام فيه حكم الله بعد أن تثبت أهليته. إذا ثبت أنه عاقل وأصر على هذا القول بأنه نبي مبعوث كما فعل مسيلمة الكذاب في القديم، وكان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فلنا نصف الأرض ولكم نصفها ولكن قريش قوم يظلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وظهر أيضا العبهلة الأسود العنسي في بلاد اليمن، وظهرت سجاح التميمية، وظهر من بعد ذلك المختار ابن أبي عبيد الثقفي، إلى أن استمر هذا الدجل إلى زماننا هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، 30 بالتحديد. وفي بعض الروايات فيهم 4 نسوة، 4 من النساء يزعمن أنهن نبيات. وكانت سجاح التميمية هذه ظهرت في زمان مسيلمة، وتزوجها مسيلمة بغير يعني من خفة عقلها، تزوجها بغير مهر ودخل بها، وقال أبياتا من الشعر فيها قباحة ووقاحة وقلة أدب، وتدل على أنه ما يصلح لا نبي ولا كالناس، ما يصلح لشيء أصلا. ثم بعد ذلك لما خرجت على قومها من بني تميم قالوا لها ما أصدقك، وين المهر؟ فقالت ما أعطاني شيئا. قالوا لا والله ما مثلك ينكح بغير مهر، يعني أنت نبية كيف تزوجك بدون مهر؟ فرجعت إليه قالت له أين المهر؟ فأمر مناديه أن يخرج على الناس وينادي فيهم بأن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم 2 صلاة مما جاء به محمد، الفجر والعشاء، وديل أصعب صلاتين عليه لعنة الله. قال ده المهر بتاع سجاح، حنو خففنا عليكم ما في صبح ولا في عشاء، كفاية الظهر والعصر والمغرب، والجنون فنون. وفي زماننا هذا ظهر رشاد خليفة في أمريكا وزعم بأنه يعني رسول، وبدأ يروج لهذا الباطل وناقشه العلماء، ولكنه أصر على منكره حتى سخر منه بعض الناس واتصل به بالهاتف قال له: أنت رشاد خليفة رسول الله؟ قال له: نعم. قال له: معك جبريل على الخط يوحي إليه. يعني وبعض الناس هكذا ما يصلح معه إلا السخرية والتبكيت والتقريع، يعني حتى يرتد إليه عقله. فنبينا صلى الله عليه وسلم رسالته خاتمة. ثم التاسعا كونه سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي. وفي الحديث الآخر: إن الله اصطفى من العرب كنانة، اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. نعم. عاشرا إمامته بالأنبياء في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس اجتمع بهم أشباحا وأرواحا، أو اجتمع بهم أرواحا، الله أعلم أي ذلك كان. وأقيمت الصلاة، دفعه جبريل عليه السلام بين كتفيه فتقدم فصلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. مالك خازن النار ألقى على النبي عليه الصلاة والسلام السلام. الحادية عشرة معجزاته الكثيرة من جنس ما آتى الله الأنبياء قبله، هذه إن شاء الله سنفرد لها يعني محاضرة. لكن مثلا من معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراء المرضى وذوي العاهات، من معجزاته عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام القليل ببركته، من معجزاته تفجير الماء من بين أصابعه، من معجزاته ابتعاث الماء بمسه ودعوته، من معجزاته كلامه مع الحيوانات، من معجزاته ما كان له من الآيات مع الجمادات كالأشجار والأحجار، من معجزاته انقلاب الأعيان فيما باشره بيده صلوات ربي وسلامه عليه، من معجزاته استجابة دعوته، فإذا دعا لأحد أو دعا على أحد استجاب الله دعاء. ومن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه ما أخبر به من الغيوب العظيمة، أخبر بأشياء تقع في مستقبل الأيام، إما في المستقبل القريب كما أخبر بعض الصحابة بما سيحصل له، أو في المستقبل البعيد كإخباره صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية وبالفتن والملاحم وأشراط الساعة وما إلى ذلك. هذه كلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى خصائصه التكريمية عليه الصلاة والسلام. أولها القسم بحياته المباركة. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وكذلك القسم ببلده، وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد. قال بعض أهل التفسير المعنى أقسم بهذا البلد، إما أن تكون لا ها هنا بمعنى لا أقسم، وقد أشبعت الفتحة، أشبعت الفتحة لا أقسم، لا أقسم. وإما أن تكون لا هنا صلة، صلة يعني كما في قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، المعنى أبو بكر وعمر. وكما في قول الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون. نعم. وفي غير ذلك من الآيات. طيب، ثانيا أن الله تعالى ما ناداه باسمه في القرآن، أبدا ما تجد في القرآن يا محمد تجد ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح قد كنت فينا مرجوا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب، يا عيسى إني متوفيك. أما إذا كان الخطاب للسيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا أيها النبي في مقام التشريع، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في مقام الملاطفة يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، في مقام الأمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في مقام النهي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بل حتى حين يخاطب أزواجه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. فما تجد في القرآن يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أدبنا الله به، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لذلك الآن من سوء الأدب أن بعض الناس يقول لك محمد محمد، وإذا كتب محمد محمد دون أن يتبعه بالصلاة والسلام عليه، هذه تجدها في كتابات المعاصرين معاصرين دائما، خاصة ممن كانوا يساريين إلى عهد قريب وكانوا مغرقين في عداوة الإسلام، ثم بين عشية وضحاها صار أحدهم المفكر الإسلامي الكبير. هذا المفكر وخرج محمد بجيشه إلى حنين، وغنم محمد غنائم كثيرة، وأمر محمد بضرب عنق النضر بن الحارث وعقبة بن محمد محمد محمد، كأنه صاحبنا. فهذا خطأ، يعني ما ينبغي مثل هذا الكلام. طيب، ثالثا أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي خلقت آدم بيديك وأسجدت له ملائكتك واصطفيت نوحا على البشر واتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما، فماذا أعطيتني؟ قال الله عز وجل لا يا محمد أعطيتك ما لم أعطي أحدا قبلك، غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي بين الناس مغفورا لك، وجعلت أمتك خير الأمم، وأعطيتك الكوثر ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزب وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره من الأنبياء والمرسلين. رابعا نصره بالرعب، نصره بالرعب. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه، يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه. ولذلك أيها الإخوة تجدون مثلا في غزوة بدر لما أراد المشركون أن يتجهزوا للخروج، وجاء الرجل وقال اللطيمة اللطيمة، يعني عيركم قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث، ما أرى أن تدركوها، وبدأ الناس يتجهزون. أمية بن خلف أراد أن يتجهز، فامرأته قالت لو أنسيت ما قال أخوك اليثربي، أخوه اليثربي من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ جاء معتمرا بعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر به أبو جهل عدو الله، فجاءه قال له تطوف بالبيت آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه؟ فاشتجرا فارتفعت أصواتهما، فجاء أمية بن خلف يقول لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد الوادي، يعني تأدب في كلامه. فقال له سعد بعزة المؤمن: دعني، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك. فقال له الرجل: أنت سمعته؟ قال: نعم. تقول الرواية: فكاد أمية يحدث، فكاد أمية يحدث من هذه الكلمة. وسعد رجع إلى المدينة وانتهت المشكلة. لما أراد أمية أن يتجهز للخروج، زوجته قالت له: أنسيت ما قال أخوك اليثربي؟ فهنا تلكأ، بدأ يعني يتلكأ وكذا. فجاءه عدو الله أبو جهل بمبخر، وجاءه عقبة بن أبي معيط بمرود ومكحلة. قال له أبو جهل: تجمر أبا علي فإنما أنت من النساء. وقال له عقبة: اكتحل أبا علي فإنما أنت امرأة. فهنا يعني أخذته حمية الجاهلية وقال: ابتاعوا لي أجود بعير لمكة. جيب لي أحسن يعني بعير. وفي نيته لعنه الله أن يخرج معهم حين ثم يتوارى، يعني ثم يزور كما قال، يأخذ له زوغة. ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له لازم. الرجل جاء حتى وصل إلى ميدان المعركة، وألقى الله الرعب في قلبه، وبدأ يبحث عن الأسر، إنه يشوف واحد يأسره من أجل أن يضمن ألا يقتل. فعلا عبد الرحمن بن عوف بدأ ينادي عليه: يا عبد عمرو، يا عبد عمرو. عبد الرحمن كان في الجاهلية اسمه عبد عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى عبد الرحمن على عادته صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء القبيحة والمحرمة. فقال له: يا عبد الرحمن. قال له: هل لك يعني في أن تأخذني أسيرا ولك يعني أدراع؟ خذني وولدي. عبد الرحمن بن عوف أمسك به وبولده رغبة في أن يفوز به الدروع فيما بعد، لكن بصر به بلال بن رباح رضي الله عنه. قال: عدو الله أمية، لا نجوت إن نجا. فبدأ عبد الرحمن يقول له: يا بلال، يا بلال، أسيري، أسيري، يعني خلينا نستفيد منه، أسيري، أسيري. فبدأ بلال يصرخ في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر، هذا عدو الله أمية. فهنا عبد الرحمن قال لعلي ابن أمية بن خلف: أنجو بنفسك، يعني تصرف، أنا بدافع عن أبيك. ف أجنى عليه، يعني ترس عليه، لكن تناوشته يعني سيوف أنصار الله حتى قتلوه. وكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، فجعني في أسيري ودروعي. لا الجد ولا ده. فالمقصود بأن الرعب يلقيه الله في قلب عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، قبل أن يصل إليه. طيب، أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. بعض الناس يضفي على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم تكن ظنا منه أنه بذلك يعني يرفع. وأقبح من هذا من يزعم بأن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عرش الرحمن، نعوذ بالله من الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إلى مثل يعني هذه الترهات والأباطيل من أجل أن نثبت أنه أفضل الناس وأنه خير الناس. وفي الصحيح غنية عما سوى. أقول: ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي، وانتبهوا بعض الناس يرويها ما بين قبري، ما كان قبرا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مساحة محصورة لعلها بحجم هذه القاعة. ما معنى هذا الحديث؟ قال الحافظ رحمه الله: فسره بعضهم على ظاهره، فقال بأن هذا المكان يحمل يوم القيامة فيكون فيه الجنة. وقال بعضهم: بل هذا الحديث يفسره حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. لما كان ذلك المكان لا يخلو من الذاكرين، لا يخلو من مصل، من تال، من مستغفر، من مسبح، من داع، من متضرع، من تائب. كان هذا المكان روضة من رياض الجنة من هذه الحيثية. ثم سادسا يرى من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام، يعني قال عليه الصلاة والسلام: إن هيئتي ليست كهيئة أحدكم، إني أراكم من وراء ظهري مثل ما أراكم من بين يدي. وقد اختلف أهل العلم، فبعضهم قال بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى بنوع التفات، طبعا هذا كلام ليس صحيحا لأنه لمعنى ما خاصية، وإلا في بعض الناس ممن دربوا على أساليب الأمن والمخابرات وكذا ممكن يعني يلبس نظارة سوداء ويجعل رأسه هكذا وهو ينظر هاهو، هذه ليست يعني خصوصية. وبعضهم قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عينان يعني من خلفه يرى بهما مثل ما يرى بعينيه التي من أمامه، لكن الله أعلم. نحمل الحديث على ظاهره، نقول من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه مثل ما يرى من كان بين يديه. طيب، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يبعث يوم القيامة. قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال الله عز وجل عن الأرض: وأخرجت الأرض أثقالها. تلفظ الأرض ما فيها، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو أول من يفيق، أول من يفيق، يعني عندنا يوم القيامة كم صعقة؟ صعقتان أو ثلاثة، نفخة الصعق وعندنا نفخة البعث، وبعضهم قالوا نفخة الفزع ثالثة. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعض العلماء قالوا النفخات ثلاث، وبعضهم قال لا، بل نفخة الصعق هي نفخة البعث هي نفخة الفزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند النفخة الثانية يكون عليه الصلاة والسلام أول من يفيق. قال: فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لأن موسى صعق في الدنيا حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام. طيب، ثامنا له شفاعة خاصة يوم القيامة. رسول عليه الصلاة والسلام عنده شفاعة من جنس ما أوتي غيره، يعني يشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع العلماء ويشفع الوالد في الولد والولد في الوالد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده الشفاعة الخاصة التي هي المقام المحمود. ولذلك بعد كل أذان نقول: أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حين يفزع الناس من شدة الزحام والعرق وقد حشروا جميعا حفاة عراة، سيدة عائشة قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، ما في أحد سينظر إلى أحد، كل مشغول بنفس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعدين معانا الوحوش، قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشر. ومعانا الطيور، معانا أي حاجة، قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سيكون معنا الطيور والوحوش والبهائم والدواب والأشياء العجيبة الآن التي ما نراها إلا في التلفاز، هذه المخلوقات العجيبة كلها محشورة لكن الإنسان لن يقف يتفرج ويتأمل لأنه مشغول بنفسه. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الشمس دانية من رؤوس العباد على قدر ميل. قال الصحابي: فما أدري أيعني ميل المكحلة أم يعني المسافة؟ والناس يعرقون، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهم في تلك الحال يفزعون إلى الأنبياء، يأتون آدم: أبا البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، اذهبوا إلى غيري، إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. فيأتون نوحا فيقول: إنه كانت لي دعوة قد تعجلتها في الدنيا، اذهبوا إلى غيري، إيتوا إبراهيم. فيعتذر بالكذبات الثلاثة، يقول: إيتوا موسى، فيعتذر ويقول: إيتوا عيسى، فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ويقول لهم: إيتوا محمدا، فما خلق الله بشرا أكرم عليه منهم. فيأتي الناس جميعا يرغب إليه الخلائق، يقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها قبل ذلك، محامد جديدة. ثم يقول لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس. هذه الشفاعة العظمى التي لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن بعد ذلك عنده شفاعات أخرى. مثل ماذا؟ يعني عنده صلى الله عليه وسلم 8 أنواع من الشفاعات: إخراج أهل الكبائر من النار بأنه يشفع في دخول أهل الجنة، الجنة يكون أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، يقول خازن الجنة: من؟ يقول: أنا محمد. يقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. يعني هو صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء بين الناس، ويشفع عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، لهم أصحاب الأعراف. ويشفع عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة، الجنة. ويشفع في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم. واضح؟ يعني أنت دخلت الجنة وبعدين لقيت ناس تانين في وضع أفضل، تمشي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أنا أريد ترفيعا، فيشفع لك صلى الله عليه وسلم، لأن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ويشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ويشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. واضح يا الناس؟ ده كم نوع من الشفاعة؟ 8 أنواع. لكن الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة العظمى، وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب. وإلا الكفار كما قال ربنا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه أيضا ممكن نجعلها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. 9 كل الأنبياء تحت لوائه، كل الأنبياء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. الحديث عن عبادة بن الصامت: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، وأنا أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيقال: مرحبا بمحمد، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه جل جلاله. 10 هو أول من يجوز على الصراط عليه الصلاة والسلام. الصراط أيها الإخوان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. وأخبر عليه الصلاة والسلام لأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يجوزون على قدر أعمالهم كالبرق الخاطف وكجاويد الخيل وكالريح المرسلة، ومنهم من تخدشه كلاليب جهنم ومنهم من يكردس في النار. فالناس بالنسبة للصراط إما ناج مسلم وإما مخدوش مرسل وإما مكردس في النار. يعني بعض الناس يجوز على الصراط سليما معافى، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وبعضهم يأخذ له ضربة ضربتين وبعدين يمشي، وبعضهم ينهار به ذلك الصراط فيكردس في النار. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يجيز على الصراط عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقطع باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة، وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الكوثر، صاحب الكوثر، لأن الله عز وجل قال إنا أعطيناك الكوثر، وإن كان بعضهم فسر الكوثر بالخير الكثير، واستدل بقول القائل وأنت يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا، كوثرا أي كثير الخير. ونقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، الحمد لله رب العالمين.